بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منه وسلم اللهم تليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، فما زلنا في سلسلة دروسنا مع علم القلوب. كان آخر ما توقفنا معه حديثنا عن تزكية القلب، وقد عرجنا على أن التزكية تحتاج قبلها لطهارة. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فبين أن غض البصر وتحصين الفرج وكلاهما من أمور الطهارة كان سابقين على تزكية النفس. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وعرجنا على معنى الطهارة وبعض جوانبها، وإن كان للحديث عليها رجعة، لكن أحببت أن أجعل درس الليلة عن معنى التزكية حتى يعرف المرء ما هي التزكية المقصودة والتي طولب كل مسلم أن يأتيها في قول الله عز وجل بعد قسمه الطويل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فما التزكية المطلوبة هنا؟ التزكية إخواني لغة معناها النماء، زكى النبات بمعنى نمى، وزكى المال بمعنى ربح ازداد وكثر. فالتزكية بمعنى النماء، ولذا سميت الزكاة زكاة لنمائها للمال، فهي لا تنقص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقل عبد من صدقة، ولقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن كيف يخلفه؟ ليس شرطا أن يسوقه لك مالا، وإنما يخلفه لك بركة في الباقي، يخلفه لك أبواب للرزق أمامك من طرق شتى لا تدري من أين جاءتك ولا تحتسب لها سبيل، كما قال تعالى: ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يعرف لها مصدرا ولا يظن بها وصولا. بل في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله تعالى إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، لا يعرفه مصدر رزقه، هو عليه التوكل وعلى الله الرزق، لكن المشغول برزقه الحساب لأمواله أن له أن يصيب التوكل على أصوله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم ما يرزق الطير تغدو، أي في أول نهارها، تغدو خماصة أي فارغة البطون، وتروح أي تعود في آخر نهارها، وتروح بطانا قد ملئت بطنها زادا وقوتا. هل كانت تعرف لرزقها موطنا؟ هي على الله توكلت والله كافيها، ومن توكل مثل توكلها كفاه الله كما كفاها، كفاه الله كما كفاها. لكن اللي يحسبها من البداية يقول لك طب فين وريني، فين وريني؟ فأين اليقين بوعد الله؟ ما في يقين، ما في عطاء. ولذا يقول عبد الرحمن بن عوف عندما حدثوه عن أنه آخر العشرة المبشرين دخول الجنة، قال فما لكثرة ماله، قال فماذا أصنع إذا كنت أخرج المال لله أول النهار فيرد الله علي عشر أمثاله آخر النهار؟ الغنى ما جبته لنفسي، ده أنا بطلع لله وأخرج لله كل صبيحة كل يوم. ما بخل وما ظن على الله يوما بشيء من ماله، ويسوق الله إليه عشر أمثال ما يخرجه آخر النار، فلا يرجع إلا بأضعاف ما أنفق. بل وفي الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يجد ثمنا للقوت لنفسه ولزوجه ولأولاده، فقامت ثمرة فؤاد رسول الله وفلذة كبده وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فأعطت عليا ثوبها ليبيعه وليشتري بثمنه قوته. فخرج علي إلى السوق وباع بستة دراهم، وهو في الطريق عائد وجد رجلا كبيرا يبكي، قال ما يبكيك؟ قال زغب الحواصل يا ابن أبي طالب. زغب الحواصل يعني بها الأطفال الرضع عنده، أولاد صغار. قال نحن الكبار نصبر على الجوع والظمأ، لكن كيف يصبر من لا هم له إلا بطنه، لا يعقل من أمره شيء ولا يملك من أمره شيء. سيدنا علي بكى وأعطاه الدراهم الستة، ستة كلها ما أخذ منها شيئا، ثمن قميص امرأتي. وأي امرأة؟ ده بنت رسول الله. مش الآن لو طلب منها زوجها خاتما تقول الله الله أنا رايح الباب أنت تأخذ ذهبي؟ مصيبة، نسأل الله العافية. كيف تعين زوجها؟ تعمل في بيته وتعتبر المال منك لنفسها، لا تعينه في شيء. الله ده مالي ومجهودي وعرقي. طب وقتك ده وقت من؟ أليس وقت المسكين الذي حرم هو وأولاده منك ومن عطائك في البيت؟ نسأل الله عفوه. ولكنها سيدة نساء العالمين، وهذا علي من أعلم الناس بهذا الدين، باب مدينة العيل رضي الله عنه. فأعطى الرجل الدراهم الستة وعاد بيقينه بربه، لا يملك من حطام الدنيا شيئا، لا قوتا ولا ثمن الثوب. وإذا برجل يلقاه ومعه ناقة أو جمل في رواية، قال أتشتري هذا يا ابن أبي طالب؟ قال ليس عندي ما أدفعه في ثمنه. قال أبيعكه بالأجل على راحتك في دفع الثمن. قال بكم تبيعه؟ قال بأربعين درهما. قال اشتريت. فما سار بالجمل إلا خطوات ولقه آخر. قال يا ابن أبي طالب أتبيع الجمل هذا؟ قال أبيعه. بكم تشتريه؟ قال بمئة درهم. قال علي بها، وأعطاه الجمل وعاد للأول، أعطاه الأربعين درهما وعاد بيته بستين درهما. فلما لقي النبي أخبره قال يا علي أتدري من باع لك ومن اشترى منك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لقد باع لك جبريل واشترى منك ميكائيل. هو لسه راجع في السكة ما وصل البيت. والستة دراهم صارت 60 بتقدير رب العالمين. فأين العقول الواعية؟ أين القلوب الواعية؟ فلنعلم هذا. فالزكاء لغة معناه إيه؟ إنماء. ولذا سميت زكاة الأموال زكاة لأن المال بها ينمو. وما أجهل من عند ربه وظن أن زكاته إنقاصا لماله، فلن يبارك الله له في ماله في بحال، نسأل الله عفوه. والزكاة في القرآن جاءت على معنيين، زكى وتزك، قد أفلح من زكاها، وفي الآية الأخرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الآية الأولى اختلف في معناها على قولين، قد أفلح من زكاها، فمن الذي زكاها؟ القول الأول قد أفلح من زكى الله نفسه، فالمزكي من؟ هو الله. الله. طب كيف يستقيم هذا المعنى مع نص الآية؟ قال من تستعمل على حالين او على احوال، قد تكون موصولة بمعنى الذي، وقد تكون موصوفة. فعلى معنى الوصفية اي قد افلح من زكى الله نفسه، فالنفس هنا من او الفاعل هنا وقع عليه الوصف، لم يقع من، ليس هو الذي زك، وانما هو موصوف بالزكاة. الله. قد يقول قائل، وهذا القول قال به عبد الله عباس وقال به مجاهد وقتادة وغيره من الصحابة والسلف، قالوا قد يقول قائل لو كان المعنى ان الله هو الذي زكاها لقال قد افلح من زكاه، اي زكاه الله، وقد خاب من دساه، فلما قال زكاها؟ قالوا ليس هذا باشكال في اللغة. لما؟ قالوا لان من قد يأتي الضمير بعدها بالتذكير او التأنيس او الافراد او الجمع، والعرب استعملوها في ذلك، بل والقرآن استعملها في ذلك. قال تعالى ومنهم من يستمع اليك بالافراد، وقال ومنهم من يستمعون اليك بالجمع، فاستعمل الجمع والافراد مع من ولا لا؟ ها؟ وهنا قد يقال قد افلح من قامت من النساء لله تصل، يبقى استعمل المؤنث ام لا؟ قد افلح من قامت، وقد افلح من قام لله يصلي، فقد افلح من زكى نفسه، وقد افلح من زكى الله نفسه، فقد افلح من زكاها. وهذا هو المعنى الاول. واستدلوا بقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. فمن المزكي؟ فعلى هذا المعنى المزكي هو الله، المزكي هو الله. واستدلوا بالحديث الذي ورد في الصحيح عن امنا عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يدعو ربه فيقول اللهم اعط نفسي، وفي رواية اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. فالنبي يبين ان الله عز وجل هو خير من زكى النفوس بلا نزاع، فهو المزكي له. هذا هو القول الاول، فالمزكي للنفوس من؟ هو الله. سنأتي للفارق بين المعنيين او التفسيرين. القول الثاني وهو قول جمهور المفسرين قالوا الآية على ظاهرها قد أفلح من زكاها أي الذي زكاها، فالتزكية وقعت من من؟ من الإنسان نفسه. الله، وهل يملك الإنسان تزكيتها؟ قالوا لا، التزكية علمنا الله قواعدها وآدابها، فمن أخذ بهذه القواعد والآداب زكت نفسه، فالمزكي لها على الحقيقة من؟ هو الله، والمزكي لها تطبيقا من؟ الإنسان، فهو الذي قام بفعل الطاعات التي بها تزكو، والله هو الذي تولى تزكيتها. فالإنسان خطى الخطوة الأولى لربه، خطى الخطوة إيه؟ ورب العباد أعانه على 10، فهو له دور في التزكية، فتزكيته بمعنى الخطوات الأولى، أدائه للأوامر وتنفيذه للأحكام وقيامه بالآداب التي بي الله أن بها وحدها تزكو النفوس. فهو الذي أدى أولا، والله هو الذي بين ابتداء وأعان انتهاء، فالأمر كله لله وحده. فلولا بيان الله لآداب التزكية ما استطاع الإنسان أن يزكيه، ولولا إعانة الله للإنسان ما استطاع الإنسان أن يزكيها. فالمزكي لها على الحقيقة هو الله، والمزكي لها مجازا هو الإنسان، لأنه قام بدور رب العباد بين أن قيامه به مصدر عطاء الله له في باب التزكية. قد أفلح من زكاها، فهو الذي بدأ، والله هو الذي بين، وهو الذي أعان وأتم سبحانه وتعالى. عرفنا الفرق بالمعنيين، والآية تحتمل المعنيين، فقد تكون التزكية من الله، قد أفلح من زكى الله نفسه على الحقيقة، وقد تكون قد أفلح من زكى نفسه أي قام بأداء الطاعات وفعل الخيرات التي بين الله أنها مصدر تزكية النفوس. فهم هذا المعنى؟ ولذا قالوا المعنى الثاني بمعنى قد أفلح من زكاها أي قد تزكى، هو الذي قام بلون التزكية فقط، مجرد أنه قام قيام بتوفيق الله، لكن الأمر ابتداء والأمر انتهاء لمن له الأمر وحده سبحانه وتعالى. ولذا بين الله عز وجل هذا في مواطن عدة في القرآن، فقال هل لك إلى أن تزكى، على لسان نبي الله موسى، هل لك إلى أن تزكى، وقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال أرأيت ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، وقال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو إيه؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه الآيات تحتاج منا لوقفة لنعي معنى التزكية. فرب العباد بين أن التزكية على حالين، التزكية بمعنى أن النفس تنمو في باب الإيمان وترقى وتجتهد وتعلو بتوفيق الله وتقديره، والتزكية بمعنى أن الإنسان يصف نفسه بالزكاة وليس من أهلها، أو يصف نفسه بالزكاة تعاليا وتجبرا وتفاخرا وعلوا وغرورا. ولذا ورد الأمر بالتزكية وورد النهي عن التزكية، مرة يقول قد أفلح من زكاها، ومرة يقول فلا تزكوا. طب نزكيها ولا لا نزكيها؟ مرة أمر ومرة نهى، فالأمر بمعنى التزكية التي أرادها الله، أي لزوم الأوامر واجتناب النواهي التي بها بين الله ألا زكاة للنفوس بغيرها، وهذا محل الأمر. فإن قال قد أفلح من زكاها أو ذلك أزكى لكم، فلنعلم أن الزكاة هنا بمعنى نماء الإيمان في القلب وعلوه، ولا يتم إلا بلزوم أوامر الرب واجتناب نواهيه، فهذا مصدر التزكية. ولذا قال قد أفلح من زكاها، قال أهل التفسير زكاها أي ألزمها الأوامر والأعمال التي بها تزكى، ألزمها ذلك. وقد خاب من دساها، التدسية بمعنى إنه والعياذ بالله استسلم لطغيانها وغيها، وكما ورد في الحديث أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ولذا قال تعالى لا إله إلا الله، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل المقابل لنهيه لنفسه عن هواها، المقابل لها ايه؟ الطغياء. فأما من طغى، والتاني ايه؟ نهى النفس عن الهوى. فجعل مقابل نهي نفسه عن الهوى طغيان نفسه عليه، فالتدسية بمعنى الطغيان، يعني لم يعد يحكم نفسه. ولذا قال الحسن البصري رضي الله عنه والذي نفسي بيده لو ركبوا البرازن واعتلوا الخيول وسموا على رؤوس الأشهاد فإن ذل المعصية لا يخالف جباههم. منظر وصورة وملك وأمير وزعيم، ولأنه عاصي تجد ذل المعصية على جبينه. فهل زكى بركوب الخيل؟ هل زكى بركوب الشبح؟ والله وإن ركب طائرة بالشبح، ذل المعصية لا يفارق جبين، لا يفارق. فكيف يعز من عصى الله عز وجل، وكيف يذل من أطاع الله عز وجل؟ استحالة. ولذا كان الحسن البصري يقول نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لقاتلونا عليه بالسيوف. سعادة الطاعة ولذة الطاعة وعز الطاعة ونعيم الطاعة استحالة يجدها غير من عاش الطاعة، ومن ذاق عرف، ومن ذاق عرف. نعم. ولذا كان ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري كان له رياضة مع نفسه، وخاصة في باب طيبه، فكان يضع طيبا اشتهر به يشمه الناس من بعيد، فإن شموه عرفوا أن القادم ابن حجر العسقلاني. فلما سئل في ذلك قال أسوتي في ذلك صحابي رسول الله عثمان بن عفان، فقد كان له طيبا يعرفه الناس به من بعيد. فسار يوما على فرس الله فشم أحد اليهود طيبه فعرفه، فاغتاظ قلبه لما رآه على فرسه، وقال يا ابن حجر رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أأنت على ما أنت فيه من عز في سجن، وأنا على ما أنا فيه من ذل وهوان في جنة؟ شوف فهم السلف. قال نعم نعم، فأنا على ما أنا فيه من عز تراه لو نظرت إلى ما أعد الله لي إن صدقت في إيماني يوم القيامة لعلمت أنني في سجن حجبني عن نعيم الله المقيم. وأنت على ما أنت فيه من ذل وهوان لو رأيت ما أعد الله لك من عذاب يوم القيامة لعلمت أنك اليوم بالنسبة لغدك في جنة تنعم فيها، جنتك في الذل، وجنة المؤمن ليست إلا يوم القيامة. الله، طب ونعيم الدنيا كله؟ وإن اجتمع على المؤمن فهو سجن عنده، لأنه يحجبه عن النعيم الأكبر. فهل يستويان مثلا؟ ها؟ ولذا ذل المعصية باق على المرء سواء كان صعلوكا وفي هوان، أو كان عزيزا على فرسه أو في سيارته أو طيارته، ذل المعصية لا يفارقه. ولذا ورد في الحديث الثابت الذي رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، النساء وأبو داود وابن ماجة والترمذي برواية صحيحة، أن الحسن بن علي قال سمعت النبي يقول في قنوتي إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. نعم، انه لا يذل من وليت، استحالة يذل، واستحالة يعز من عاد الله عز وجل وان ركب الطائرات. اقول هذا حتى يعلم اهل الايمان ان اهل الارض الذين يتبخترون في نعيم الدنيا لو عشت ما في نفوسهم لرأيت انكسارة الذل تملأ قلوبهم. ولذا قال تعالى لسيد خلقه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهل هذا عز الذي يعيشونه؟ لا والله، والله عين الذل يعيشونه، وإن كانوا في ظاهر الأمر أن لهم الغلبة وأن لهم القوة وأن لهم السلطان وأنهم أقوى قوة على وجه الأرض. ولذا تراهم في قمة الخوف والهلع من قلة رأوا فيها عز الطاعة، قلة لا قوة لها ولا عدة عندها، ولكن الطاعة جعلت لأهل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهل هذا عز الذي يعيشونه؟ لا والله، والله عين الذل يعيشونه، وإن كانوا في ظاهر الأمر أن لهم الغلبة وأن لهم القوة وأن لهم السلطان وأنهم أقوى قوة على وجه الأرض. ولذا تراهم في قمة الخوف والهلع من قلة رأوا فيها عز الطاعة، قلة لا قوة لها ولا عدة عندها، ولكن الطاعة جعلت لأهلها نضارة، جعلت كل ذليل يشعر بأن العز عند أهل الطاعة لا عند أهل المعصية. وهذا عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه إمام التابعين، إمام من أئمة التابعين، من تربى على يد الصحابة وعرض القرآن بتفسيره 3 مرات على عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، يأخذ منه سماعا وقراءة وعرضا ليضبط فهمه بفهم صحابة رسول الله. وكان احد الامراء في الطريق الى الخليفة ومعه غلام، والذي يحكي القصة غلام. قال: فرأيت رجلا يركب حمارا وثوبه عند منتصف ساقه، فضحكت من رثاسة ثيابه، قلت: أما ترى هذا يا أبي؟ فإذا بأبي يثور ويغضب وقال: ويلك، أما تعرف من هذا؟ إنه عبد الله بن أبي رباح، سيد العلماء، سيد العلماء. قال: وكنا في الطريق إلى الشام وإلى مقر الخلافة، فدخلت فأردت الدخول على الخليفة فمنعوني حتى يخبر الخليفة، فلما أخبر أن بالباب عبد الله بن أبي رباح، قال: أدخلوه ومن معه إكراما له. قال: فدخلت في جنبه الأب، فدخلت في جنب الأمير، كان ممكن يمكنه ساعتين ثلاثة. قال: فوالله ما إن دخلنا على الخليفة حتى قام له الخليفة يقبل جبينه ويديه وأجلسه في مجلسه وقال: أي حاجة لك؟ قال: أوصيك بأهل الحجاز خيرا، فإنهم صحابة رسول الله وأتباعه. قال: سمعا وطاعة. قال: وأوصيك بأهل المدينة خيرا، فهم نصراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مهجره. قال: سمعا وطاعة. قال عبد الله بن أبي رباح: أوصيك بأهل الثغور خيرا، فهم حماة البلدان وحفظة الدين. فقال: سمعا وطاعة. قال: أليس لك حاجة أخرى؟ قال: اتق الله في نفسي، واذكر يوم حشرك ونشرك، ووقوفك وحيدا بين يدي ربك، وأي جواب أعددت لسؤال خالقك؟ فبكى الخليفة. قال: أي شيء لك؟ قال: لا حاجة لي، فما جئتك من الحجاز إلا لأبلغك هذا. جاي سفر من مكة لبلاد الشام عشان يوصل هذه الوصية، كلمة الحق، هذه النصيحة. قال: فقام، فقام الخليفة وراءه ودعه إلى الباب وهو يبكي، ثم قال لولده وكان بجواره: هذا السؤدد وأبيك، هذا السؤدد وأبيك، هذا السؤدد وأبيك. هو ده العز، هي دي السيادة، السيادة أن العالم وإن كان من أفقر خلق الله في الدنيا فهو من أعز خلق الله بالطاعة. هذا السؤدد وأبيك. إخواني، فلنعلم، فللطاعة عز لا يعرفه إلا أهلها. ولذا قال العزيز الحكيم صاحب العزة وحده: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا ينكر عز الطاعة إلا منافق أو فاسق أو فاجر أو كافر. إخوة الإيمان، فلنعلم هذا. فللطاعة عز، وللطاعة سؤدد، وللطاعة نماء، وللطاعة قوة، وللطاعة نور، وللطاعة بصيرة. ولذا بين الله عز وجل بعد أن ذكر لنا جانبا من الحدود، حد الزنا وحد الرجم في سورة النور وحد اللعان، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا بيان الله للطاعات التي بها تزكو النفوس، ولولا وضع الله للحدود التي بها تسمو النفوس أكان لكم زكاة؟ ألستم العرب؟ ما العرب والإسلام لا يرعاه؟ هل كان للعرب قيمة قبل نزول القرآن إليهم؟ هل كان لهم قيمة؟ هل كان لهم بين الناس مكانة؟ سلوا التاريخ كله، كان الفرس والروم يعتبرهم كلاب أو عبيد أو بهائم أو دون البهائم، بل هذا رستم قائد جيش الفرس عبر عما في نفسه حين رأى في زمان عمر جيوش المسلمين قد صفت كما تصف في الصلاة كأنهم بنيان مرصوص، إن أقدموا ففي خطو واحد، وإن أدبروا فإدبار رجل واحد، فبكى وقال لقد قطع ابن الخطاب كبدي. لقد يظن إن اللي علم الصحابة هذا النظام عمر مش رسول الله، فقال لقد قطع ابن الخطاب كبدي يعلم الكلاب النظام. فالعرب كلاب عند الفرس بلا اسلام، فمن الذي اعزنا بدينه؟ من الذي زكى النفوس باحكامه؟ ولذا قال بل الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اذا نعي ولنتدبر، فتزكية الله للنفوس لا محالة، امر موكول لله، ولذا امرنا به وامرنا بكل ما يقربنا اليه. ان كانت التزكية في نظرة نغضها فعلمنا اياها، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ليه؟ قال ذلك أزكى له. طب انت غضيت بصرك، الجزاء من جنس العمل. منعت نور بصرك من وجهه طاعة لربك، فيعودك الله نورا في بصيرتك على طول. ذلك أزكى له. وقال حال دخولنا ديار غيرنا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا. ارجعوا ليه؟ لأن في البيت عورة لا يودون اطلاعكم عليه، فأنت غضضت طرفك عن عورة طاعة لله، المقابل ايه؟ يعوضك الله بدل نور البصر نورا في البصيرة. ولذا قال فارجعوا هو أزكى لكم. أزكى؟ اي والله، ده لو اي واحد جاي مشوار من الجيزة مثلا يزور واحد في مدينة نصر ويقول له ارجع وهو موجود في البيت، ينكد عليها ايش اللي خلفوه ويقاطعه الدهر كله. الله، بقى انا جاي ازورك وتطردني من بيتك، انت تقول لي ارجع؟ ارجع ليه وجاش منك؟ هذا الامر وقعه على النفوس شديد شديد، وخاصة من قبل الزائر الذي عانى وتكلف وجاهد وسار واقدم على صاحبه ليزوره. الاسلام يعلمنا انه لا يأبى المزار زيارة زائره إلا إذا كان الأمر أشد منه، وكلنا ذلك الرجل. وكلنا معرض لذلك الموقف. أأطلع ضيفي على عورتي أم أرده؟ أرد. طيب وأي شيء في الرد؟ نفسه ستملأ غيظة. فربنا قال له لا، ده أنت ترجع طاعة لله ورأفة بأخيك وحجبا لطرفك عن عورة أخيك، ومقابل ذلك تزكية الله لك. ولذلك كان أحد الصحابة يقول: كنت أستبشر وأفرح وأرجع متهلل الوجه إن زرت أخا لي في الله فقال ليرجع، فأقول لنفسي: ويحك، أتكرهين زكاة ربك؟ ورب العباد يقول: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله لأرجع فزكاة نفسي في رجعتي. ها، شوفوا الأدب. فالإسلام يعوض كل طاعة تأتيها أو معصية تنتهي عنها، يجعل ذلك مصدر زكاة لقلبك، نماء باستمرار. عشان إخواننا اللي تعبانين من قلوبهم، هي دي طريقة النماء، زي الزرع بالضبط. هل تقوى على أن تزرع الأرض وفيها مخلفات وحشائش؟ بتطهر المخلفات والحشائش، وبعدين زرعت الحب هتنميها ازاي؟ كل يوم والتاني تديها مي وتديها سماد وغذاء، تنمو. فغذاء القلب الطاعة وترك المعصية، هو ده غذاء مستمر. كلما ازددت لله طاعة كلما ازداد قلبك زكاة ونماء، وكلما ابتعدت عن الطاعة كلما والعياذ بالله انتكس قلبك. اتغيب عن النبات اسبوعين لا تسقيه يذبل ويضعف، مع انه كان اخضرا يافعا. اين خضاره؟ اين نماؤه؟ توقف. فده مصدر النماء. فلنعي هذا ولنتدبر. طب والزكاة اللي ربنا نهى عنها ايه؟ زكاة الغرور، زكاة الزعم، زكاة الظنون. بمعنى ان المرأة يقدم لله شيئا قليلا، الله الذي هداه اليه، والله الذي بينه له، والله الذي وفقه له، والله الذي أعانه إليه، ثم ينسب هذا كله لنفسه وينسى نسبته لربه. فهذه مصيبة المصائب وبلية البلايا. ولذا قال تعالى: ألم ترى، تم شفتش النوعية دي من الناس، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، كده أنا عملت وقدمت وصليت وصمت وأطعت وحجيت واعتمرت، كيف حجيت وتكلفت 3000 جنيه ولا تقول لي يا حج فلان؟ مصيبة، خناقة مع كل الناس. عشان تشتري اسم حج، ايوه لقب، زي زمان تعودنا على هذا، تدفع فلوس تبقى باشا، تدفع اكتر تبقى بك، ها، وعلى قد حالك تبقى فندي. ما شاء الله، نسأل الله عفوه. فلنتأدب بهذه الأداب. ولذا قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، منكرا ذلك عليهم. ولذا قال: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. طب في يوم ده إيه؟ قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، لا إله إلا الله، وكفى به إثما مبينا. فبين أن زكاتهم زكاة الادعاء بزكاة نفوسهم، أو ادعاؤهم زكاة نفوسهم، إثم مبين واضح جلي وكذب على الله وافتراء. ولذا نهى أهل الإيمان عن ذلك، فقال: فلا تزكوا أنفسكم، أي زكاة ادعاء، زكاة فخر، لأن من زكاها حجبها عن طاعة ربه. مدام زكت يبقى محتاجة تزكية تاني؟ خلاص يطيع ليه؟ ولك اخذ انا مسلم وموحد اصلي، طب عايزنا تصدق ليه؟ ما خلاص احنا صلينا وصلنا وادينا ما علينا. ها؟ بل بعض المخابيل من المتصوف اخواننا المتصوف الله يهدينا ويهديهم، ها؟ ولك ده ربنا يعني مش الهدف صلاح القلوب؟ احنا خلاص سلمت قلوبنا فرفع عنا التكليف، لا نصلي ولا نصوم. ما شاء الله الاتصال والصوم. ايوه اقول لك نفسي زكت. زكت؟ لا، هي لم تزك ولكنها دسيت، خابت وخسرت، بغت وطغت، كذبت وعلى الله افترت. إذا كان سيد الأنام يوم أن بلغ من زكاة نفسه أن الله رضي عنه ومحى كل ما اقترفت يمينه وتجلى من عليائه ليبشره بتمام نعمته عليه بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واللسه جاي، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. في زكاة من الله بعد هذه الزكاة؟ ومع هذا ما قال: أديت ما علي ورفع التكليف عني، بل زاد لله قيامه وزادت بين يدي الله طاعته حتى تفطرت قدمه من طول قيامه. فقالت أمنا عائشة: مهلا يا رسول الله بنفسك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى فكيف بمن لم يأتيه من الله تزكية ويدعيها لنفسه؟ ربنا قال له تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم قال: أفرأيت الذي تولى؟ شفت النوعية دي من الناس؟ وأعطى قليلا وأكدى. تقدم لله ببعض الطاعات وأكدى، بمعنى تعب وتوقف عن سائر الطاعات، كالحافر بئر يجد قدية يعني صخرة فيعييه أمرها عن الحفر فيدع الذي حفر، لا تم حفره ووصل للماء ولا انتفع بجهده الذي بذل. ولذا قال: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعياه الجهد فتوق، وادعى انه خلاص حفر ووصل للمي، ميتين وستين، ده انت مجنون موهوم البعيد. هل مجرد قربك الى الله ببعض الطاعات جعلك واصل عند الله؟ ولذا رد الله عليه فقال: اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ المخبول ده اطلع الغيب وشاف ان ربنا قبله، ولا اخذ بهذا العمل القليل على الله عهدا الا يعذبه؟ فكم من عامل بالطاعات تركها فعذب بتركه. بلعام بن بعراء كان يعرف اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل اعطى، وكان ينبى اليه وكان يدعو لدين الله، وترك ذلك كله بمعصية فكانت العاقبة كما قال عنه تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن نعي هذا، نعي هذا. ها، ولذا قال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى. المقبول ده عنده علم الغيب وشاف ان ربنا غفر له، ام لم ينبأ بما في صحف موسى بقانون الله الماضي في كل الاديان، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى. عمر طاعة ما تغني عن طاعة، ولا عمل يغني عن عمل، ورب العباد اراد ان يجعل الحياة كلها لله، فكيف تعطي لله جزءها وتضن على الله ببقيتها ثم تزعم ان الله زكاك او ان نفسك زكت؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. سعيك زي ما انت سعيت، مش تقول لي انا زكيت بهذا يبقى ده امام المعاصي وتستحل لنفسك المعاصي ببعض الطاعات التي اتيتها. نقول بئس ما فعلت، فما ذللت الا باذلال ابليس لك وجليك وراءه، فلا يدعو لهذا الا الشيطان الرجيم، نسأل الله عفوه. وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى، يعرض على كل العباد، الناس كلهم يوم القيامة تفرجوا عليك ماذا قدمت، قل له اهو شايفيني عالم، فكيف فضيحتك امام من زعمت امامهم انك ممن زكت نفوسهم؟ كيف فضيحتك يوم القيامة؟ الله، انت اللي كنت بتقول ده انا ربك رب قلوبه وانا قلبي مية مية سليم، فين قلبك السليم؟ انت طب خش على النار، يتفرجوا عليه. فإخوة الإيمان لنتدبر هذا المعنى ولنعيه، فهناك زكاة أمرنا بها وزكاة نهينا عنها، ولعل الأمر الآن قد استبان، ولا أود الإطالة أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله للحديث عن التزكية بقية، كيفيتها وأحوالها، وللحديث عن التطهير بقية ودرجاته وأحواله وما بعد التزكية، إن شاء الله كل هذه الأمور سيأتي لها مزيد تفصيل إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء. وأسأل الله عز وجل أن يزكي نفسي ونفوسكم. اللهم اصرف الغرور عنا، واصرف السوء عنا، واصرف سوء الأخلاق عنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمها رشدها وهداها، اللهم ألهمها رشدها وهداها. اللهم إن نفوسنا للمعاصي مالت ولا يردها للحق أحدا سواك. اللهم ربنا إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، فلا رب لنا غيرك، ولا تائب علينا دونك، ولا نصير لنا بعدك. اللهم بك نستغيث فأغثنا، وبك نستجير فأجرنا. اللهم إنا نستنطر رحماتك فلا تحرمنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، انطرتنا من باب رحمتك، فمن سواك يقبلنا؟ من سواك يرحمنا؟ من سواك يتوب علينا؟ من سواك يغفر ذلاتنا؟ من سواك يرحمنا مما أصابت نفوسنا؟ اللهم يا من تقلب القلوب والأبصار، اللهم إن قلوبنا عليها الذنوب رانت،
وأنت تملكها ولا نملكها، عجزنا عن مداواتها، عجزت أسبابنا، عجزنا عن أن ندد لها دواء، وأنت الذي بيدك الدواء، اللهم داوها بدوائك، اللهم داوها بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشف قلوبنا شفاء لا يبرح فيها سقما، اصرف عنها القساوة واصرف عنها كل داء، اللهم لا تجعل قلوبنا يوم لقائك مع القلوب القاسية، اللهم لا تجعل قلوبنا يوم لقائك مع القلوب القاسية، اللهم رطب قلوبنا بذكرك، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك، اللهم خشع قلوبنا لكتابك، اللهم خشع قلوبنا لذكرك، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من نفس لا تشبع، من دعوة لا تسمع. اجعل هذا بإحسانك جمع مرحوما، واجعل تفرده تفرقا معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا في ساعتنا هذه شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما، اللهم لا تحرمنا جنتك، اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك، اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك، فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك، ارحمنا وأمة حبيبك، ارحمنا وأمة حبيبك، ارحمنا بردنا لدينك ردا جميلا، ارحمنا بصدق توبتنا بين يديك، ارزقنا صدق التوبة بين يديك، ارزقنا صدق العود إليك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، واصرف عنا عدونا وعدوك، اللهم لا تسلط علينا شرار خلقك، اللهم لا تسلط علينا بغاة عبادك، اللهم فك أسر إخواننا المسجونين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واهد العصاة منا والمذنبين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين في بلاد البلقان وفلسطين وكشمير وسائر البلدان يا رب العالمين. فرج كربنا وكربهم، فرج كربنا وكربهم، ارحم ضعفنا وضعفهم، اصرف السوء عنا وعنهم، انصرنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.